شكر لحب الله يتلونه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته نتحدث في أقوام يحبهم الله عز وجل، وهذه هي الحلقة العاشرة في المتحابين في الله تعالى. تحدثنا عن معنى الحب في الله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ثم تحدثنا عن حقوق الأخوة في الله، ووقفنا وقفة طويلة مع هذا الحق العظيم من حقوق الأخوة، وهو إنظاره إلى ميسرة إن كان معسرا. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر رضي الله عنه: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله، وفي لفظ: فله بكل يوم مثله صدقة. للأسف الشديد، تحدثنا أن كثيرا من الناس ينظرون إخوانهم ولكن بزيادة بفائدة، يقول له: أعطيك ألفا على أن تردها ألفا ومئة، أو أعطيك ألفا على أن ترد الألف هذه ألف، ولكن إذا حل وقت السداد ولم تسدد أعطيك مهلة أخرى مع زيادة قدرها كذا، ألفا ومئة مثلا أو ألفا ومئتين. فهذا هو ربا الجاهلية، ربا النسيئة، ربا القروض، الذي حرمه الكتاب والسنة والإجماع، والذي ذكره الله تعالى في كتابه. تحدثنا عن معنى الربا لغة وشرعا، وبينا بعضا من آثار الربا في الأمة في الحلقة الماضية. فالربا إخواني سبب من أسباب تسليط الذل على الأمة. إن الربا أساسه ظلم، حيث يستغل صاحب المال حاجة المحتاج إلى المال، ويضمن لنفسه مبلغا محددا من المال في جميع الأحوال. إضافة إلى ذلك، فإنه يوسع الفجوة بين طبقات الناس، وينشئ الحقد والغضب في قلوبهم، ويكون سببا لكثير من الخصومات والمنازعات بينهم. كما أن الربا سبب للاضطراب الاقتصادي، حيث يؤدي إلى ترك الزراعات والصناعات، ويؤدي إلى انتشار البطالة وخفض الإنتاج. وكان من حكمة الخالق العليم الحكيم أنه حرم الربا، وأنزل في شأنه أخوف آية في القرآن الكريم: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يقوى على حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وآذن بالحرب من لم يتب عنه، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات، وبين صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات، وأن معصيته أشد من 36 زنية، كما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقلنا في الحلقة الماضية أن من آثار الربا في الأمة أنه سبب لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنه سبب محق البركة من الأموال والأرزاق، أنه سبب لجلب لعنة الله، سبب لتسليط الذل على الأمة، سبب ظهور أو حلول عذاب الله سبحانه وتعالى على الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أنه سبب من أسباب غلاء الأسعار، أنه سبب من أسباب انتشار البطالة، أنه سبب قطع روابط الناس وسبب لعداوتهم. أيضا يكفي أن الله جل وعلا توعد أصحاب الربا باللقاء المحتوم معه جل وعلا، فقال في ختام آيات الربا في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تذكير من الله تعالى لأهل الربا أن يخافوا يوم القيامة الذي يرجع الناس فيه إلى ربهم فيحاسبهم على أعمالهم. وقفنا عند هذه النقطة في آخر لقاء، وسأبين لحضراتكم في هذا اللقاء أيضا، نحن قلنا سنتحدث عن التوبة من الربا، ولكن قبل الحديث عن التوبة من الربا أبين أيضا لحضراتكم أن الله سبحانه وتعالى توعد أصحاب الربا بالنار، نسأل الله العافية، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. واتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. يا من تتعامل بالربا، هل تقوى على حر جهنم؟ هل تقوى على حر النار؟ أعاذنا الله وإياكم منها. فالنار حقها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، يقذف فيها كل جبار عنيد، وهي تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. وكما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتم ما رأيت والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وقد أنذر الله جل وعلا بالنار، وأمر المؤمنين بأخذ الوقاية من التعرض لها، وبين خطرها فقال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال الحسن رحمه الله: والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها، أي من النار. وكما في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ويقول أبو الجوزاء رحمه الله: لو وليت من أمر الناس شيئا لأقمت منارا على الطريق، لأقمت منارا على الطريق وأقمت عليه رجالا ينادون في الناس النار 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 النار. فهؤلاء كانوا يخافون من نار جهنم. من منا اليوم يعمل للنار حسابا؟ من منا يقف مع نفسه وقفة ويقول: أنا أتعامل بالربا أي بالحرام، أتعامل أتعامل في الحرام؟ لا والله، أنا سأكف عن ذلك ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، أنا لا أقوى على حق جهنم. اللهم عافنا وإياكم واسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. يكفي والله يا إخواني ويا أخواتي أن طعام أهل النار نار، هذا كاف، كاف أن طعامهم نار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ويقول جل وعلا: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال العلماء: الضريع نوع من الشوك لا تأكله الدواب لخباثته. ويقول تعالى أيضا: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وطعاما ذا غصة، قال العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما قال: نوع من الشوك يقف في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وقال تعالى أيضا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغسلين هو الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم. اللهم عافنا جميعا يا رب، اللهم أطعمنا الحلال الطيب وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. يقول تعالى أيضا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى عن شجرة الزقوم: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ما معنى الشوب؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. قال العلماء: الشوب الخلط والمزج، أن يخلط الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة والحميم المتناهي في اللهيب والحرارة. اللهم عافنا يا رب واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. هنا قد يسأل سائل فيقول: بين الله تعالى أن طعام أهل النار نار، وبين أنه الزقوم، وبين أنه الغسلين، كيف نوفق بين هذه الآيات؟ الجمع بين هذه الآيات والتوفيق بينها، قال العلماء: يجوز أن يكون طعام أهل النار جميع ذلك، الغسلين والزقوم والنار والصديد والشوك، والشوك كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات. وهذا قول له وجاهته. قال العلماء: يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات، فمنهم أكلة الضريع، ومنهم أكلة الغسلين، ومنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة النار، لكل منهم جزء مقسوم. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، يا من تتعامل بالربا قف مع نفسك وقفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اجعلوا بينكم وبينها وقاية. فطعام أهل النار نار، هل تقوى على طعام أهل النار؟ بل هل تقوى على عذاب أهل النار؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه، أي في تجويف باطن قدميه، في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. والحديث في الصحيحين. وأيضا قرأ الحسن هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة. كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا، عودوا فيعودون كما كانوا. وأيضا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك خير قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب، اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذا الذي عاش في بؤس في الدنيا وصبر على فقر الدنيا وقلة العيش، صبر ابتغاء وجهه سبحانه، هذا جزاؤه الجنة كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. عاش في بؤس ولكن ما أراد إلا الجنة، يصبغ في الجنة صبغة فينسى بؤس الدنيا. وهذا الآخر الذي عاش في نعيم الدنيا يصبغ في النار صبغة فينسى نعيم الدنيا ولذاتها وشهواتها. أما هذا الذي عاش في البؤس، عاش في الكرب، يصبغ في الجنة صبغة فينسى بؤس الدنيا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. يكفي والله أن من عذاب أهل النار المعنوي أنهم يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، هذا كاف. كلما دخلت أمة لعنت أختها. نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإخواني عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن أن طعام أهل النار نار، والذين يتعاملون بالربا ويقول المستضعفون: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن عذابهم المعنوي أنهم يرون الذين كانوا يستهزئون منهم ويسخرون بهم في الحياة الدنيا قد فازوا بالرضا والرضوان ونجوا من غضب الملك الديان، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ومن عذابهم المعنوي كذلك أنهم يمنعون من الكلام. قال محمد بن كعب رحمه الله لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربعة، فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا. قال تعالى يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيجيبهم الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فيقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيجيبهم الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فيقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلموا بعدها أبدا. قال مالك بن أنس قال زيد بن أسلم في تفسير قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، قال أهل النار صبروا 100 سنة ثم جزعوا 100 سنة ثم صبروا 100 سنة ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيسبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. النار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر، يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. أخي الحبيب، بعد كل هذه الآيات والأحاديث من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا ستقول لربك؟ ماذا أنتم قائلون لله عز وجل؟ يا من تتعاملون بالربا، يا من تأكلون الربا تطعمون أنفسكم وأولادكم الحرام، ماذا أنتم قائلون؟ أخي الحبيب، هل أردت التوبة من الربا حقا؟ هل أنت أردت التوبة؟ إذا أردت التوبة فاعلم أن بابها مفتوح، فلا تتأخر وإليك بعض النقاط في طريق التوبة من الربا. ركز معي وركزي أيتها الفاضلة. أولا، الاعتراف الكامل أنك على ذنب عظيم ولا خلاص منه إلا بالتوبة. اعترف أنك مذنب وعلى خطر يمحق الله الربا، نهايتك إلى قلة، إلى قلة. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات إلى قل. هذه نهايتك، فاعترف أنك على ذنب عظيم ولا خلاص منه إلا بالتوبة. ثانيا، عليك بالقناعة والرضا بالقليل الحلال، فهو والله خير لك من الكثير الحرام. ثالثا، اعلم أن الذي يرزقك هو الملك سبحانه وتعالى، فلا تتعلق إلا بالله جل وعلا. قيل لحاتم الأصم وهو من سادة المتوكلين من التابعين رحمه الله تعالى: يا حاتم، كيف حققت التوكل؟ قال: بأربع خصال. قيل له: ما هي؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يعمله غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. فلا بد أن تعلم أن الذي يرزقك هو الملك سبحانه وتعالى، فعلق قلبك بالله. رابعا، اعزم عزما صادقا على أنك لا تأخذ قرضا جديدا ولا سلفة جديدة ولا سيارة عن طريق البنك الربوي ولا سحب على المكشوف مهما كانت ظروفك المادية، وثبت نفسك وصبرها على هذا ولا تنهزم عند أول امتحان. خامسا، عليك بالدعاء، تحرى أوقات الإجابة في جوف الليل بين الأذان والإقامة وأنت ساجد بعد الصلوات المكتوبات في ساعة الجمعة إلى غير ذلك من أوقات الإجابة. ادعو الله تعالى في سجودك أن يوفقك للتوبة من الربا، وأن يسدد دينك، وأن يجعل لك مخرجا. واطلب من إخوانك الدعاء، والدعاء سلاح مهم، وإياك أن تستهين به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيضا من هذه الأشياء في طريق التوبة من الربا، سادسا أو سابعا، عليك بحسن التدبير والتصرف في مالك الحلال، ولا تصرفه في الكماليات، وابتعد عن الحاجات غير الضرورية، وأقنع الزوجة والأولاد بذلك حتى تنتهي من سداد ديونك. ثامنا، تذكر دائما أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا الكلام أقوله للجميع، خاصة العاملين في البنوك الربوية، فإني أدعوهم للهروب فورا من هذه البنوك الربوية التي تحارب الله ورسوله. وتأكدوا يا إخواني ويا أخواتي أنكم لن تندموا، والله لن تندموا، ولن تموتوا جوعا، ولا تخدعكم مغريات هذه البنوك وما يقدمونها لكم من تسهيلات وقروض ومزايا. نعم، يسهلون لكم الأمور، يقدمون لكم العروض والمزايا والتسهيلات، ولكن أعلم أن التوبة تحتاج إلى صبر كم من الناس والله خرجوا من هذه البنوك وتابوا إلى الله فعوضهم الله خيرا، لأنهم تركوا الأمر لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالتوبة تحتاج إلى صبر، فاصبر، صبر نفسك، لا تضعف ولا تيأس، فالفرج آت بإذن الله. علق قلبك بالله وحده، وتذكر دائما هذا الحديث: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وعليه فكيف ترضى أن تطعم نفسك وأهلك الحرام؟ اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم آمين. أيضا من هذه النقاط في طريق التوبة من الربا: انقل حسابك فورا إلى بنك إسلامي إذا لم يكن عليك ديون للبنك الربوي، وإلا فبعد سداد ديونك. وأنا أبشرك يا من أردت التوبة وكنت صادقا فعلا، كنت صادقا، أبشر، أبشر ثم أبشر، فإن الله وعدك خيرا. ها هي بعض الهدايا من الله تعالى إليك: أولا قبول التوبة بإذن الله. قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ الله جل وعلا سيقبل توبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. ويتوب الله على من تاب، الله يقبل منك التوبة والإنابة. والتوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. وقال: تاب العبد، أي عاد ورجع وأناب. تاب الله عليه، أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. وللتوبة شروط ذكرها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم عليها، ثالثا العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. فإن فقدت التوبة أحد الشروط الثلاثة الماضية لم تصح توبتك. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هي الثلاثة الماضية وأن يبرأ من صاحبها. فإن كان مالا أو نحوه رده إليه، لابد أن يرد المظالم لأصحابها في الحياة قبل الممات. والتوبة إخواني والله هي من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعباد. التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. إذا زلت قدمك ووقعت في الربا فالباب مفتوح، باب التوبة مفتوح، لا تتأخر عنه. وأبشر، الله سيقبل توبتك إذا عدت وأنبت وتبت. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. هذه رواية الصحيحين. وفي رواية الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة الصادقة إلى الله عز وجل، كن صادقا. يقول ابن القيم رحمه الله: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح. اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر من قطاع الطريق الذين يقولون لك لن يتوب الله عليك، لا، لا تسمع لهم. عليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، واعلم أن الله لا يمل حتى تمل. فأبشر من هذه البشريات: أولا قبول التوبة بإذن الله، ثانيا مغفرة الذنوب. قال الله عز وجل: بإذنه سبحانه وتعالى، مغفرة الذنوب بإذن الله تعالى. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثالثا من هذه البشريات التي أبشر نفسي وإخواني بها من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى للتائبين تبديل السيئات إلى حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. رابعا محبة الله للتائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. خامسا فرح الله بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. الحديث لما قال العبد: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله يفرح بتوبة عبده، إنها حقا جوائز وهدايا عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى للتائبين. بعد كل هذه البشريات وتتردد هل تنقل حسابك من بنك ربوي أم لا، أو تخرج أموالك من هذه البنوك الربوية أم لا، أنا أحكي قصة في عجالة لأحد التائبين من الربا، أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم أمين. يحكي أحد العاملين في بنك الربوي فيقول: كنت أعمل في بنك الربوي وأسمع كثيرا عن أن الربا حرام، وأن العمل في هذه البنوك الربوية حرام ولا يجوز، وعليه قررت أن أترك العمل في هذا البنك، وفعلا تركته ابتغاء وجه الله وتوكلت على الله عز وجل، ولم يكن عندي أي وظيفة بديلة، وجلست في المنزل، وبعد مدة قرأت في الجريدة أن إحدى الوزارات تطلب موظفين. يقول: فقدمت أوراقي عن طريق البريد، ولم أذهب إلى أي مكان، ولم أوسط أحدا، ولم أقابل أي إنسان. وبعد مدة جاءني اتصال هاتفي، فقال المتصل: أنت فلان ابن فلان؟ فقلت له: نعم. فقال لي: أنت مسجل عندنا غيابا يومين. فاستغربت منك هذا الكلام، وبعد نقاش بيني وبينه عرفت أن هذا الشخص هو سكرتير لمدير أحد مكاتب الوزارة في الإمارة التي أسكن فيها. يقول: وبعد أن قال لي هذا الكلام، يقول: في اليوم الثالث توجهت إلى عملي وأنا والله في حالة استغراب وشكر وثناء لله عز وجل، وأنا أردد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخواني وأخواتي، اصبروا على فقر الدنيا وقلة العيش وقلة الترف خيرا لكم من يوم لا تستطيعون الصبر فيه على عذاب الله، واعلموا أن الرزق على الله، ولن يموت أحد جوعا، ولن يموت أحد جوعا، واعلموا أن هذا قد يكون بلاء وامتحانا من الله عز وجل، فاحذروا أن تسقطوا فيه. فاللهم طهرنا والمسلمين جميعا من كل شبهة، وباعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى مع برنامجكم يحبهم ويحبون على قناتكم الحبيبة قناة الرحمة. أسأل الله أن يسترني وإياكم بستره الجميل، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام